أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، وصلى الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم في البحث السابق من الحديث المقتضى حول تاريخ التعامل النقدي، لابد أن ننتهي باختصار اليوم للحديث عن التداول بالعملات. من الواضح جدا أنه في عصرنا الراهن لم يعد التداول بالعملات تداولا بالذهب والفضة، أيضا لم يعد، ولو فرض وجوده فهو محكوم بأحكام بيع الصرف التي يتعرض لها مفصلا في كتاب البيع، والتي يوجد فيها على المشهور شرطان: شرط التقابض في المجلس، وشرط عدم الزيادة مع التجانس. وإن وقع كلام لدى بعض المحققين المعاصرين كالشهيد الصادر والشيخ إسحاق الفياض في لزوم اشتراط التقابض في المجلس إذا كان الثمن والمثمن متجانسين، أي ذهب بذهب أو فضة بفضة، زاعمين بحق أن الروايات كلها وردت في مبادلة الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، واحتمال الخصوصية للمبادلة مع تعدد الجنس والإلزام بالتقابض في المجلس قائمة، ومع قيامها لا يمكننا أن نتعدى منها إلى المبادلة بالمجانس. وعموما هذا بحث أدواته روايات بيع الصرف، وهو غير داخل في محل بحثنا وليس محل ابتلائنا. جيد. من الواضح أيضا أن الأوراق النقدية في عصرنا لم تعد أوراق نائبة عن الذهب الذي نملكه بالفعل في الخزينة، وهي حقبة مرت بها هذه الأموال سابقا كما أسلفنا بالأمس. وعلى هذا الأساس لا يكون التداول بهذه الأوراق تداولا بالذهب والفضة، ليس كالتداول بالشيكات مثلا أو الكمبيالات التي هي سند على المال. الآن الأوراق النقدية الفعلية ليست سند على الذهب بالفعل، بمعنى أني أملك أنا في الخزينة الوطنية على سبيل الكل في المعين بالفعل خارجا موجود، يعني مخزن ذهب، ليس الأمر كذلك في عصرنا. أيضا لا شبهة في أن التعامل بالأوراق النقدية في عصرنا ليس من قبيل تعهد الدولة بتسييل هذا المال ذهبا متى شاء حامله من عندها بأحد التكييفين المتقدمين بالأمس، إذ تقدم أن الدولة إذا تعهدت فلذلك شكلان: الشكل الأول أن يكون المالك يملك في ذمة الدولة، يعني في ذمة رأس الهرم في الدولة، ولنفترضه سلطانا شرعيا بمعزل عن قضية مجهول المالك الآن، بحيث هو بالفعل يكون الرامن في ذمته للذهب. فأنا أملك بالفعل بس مش في الخارج، في ذمته. مش هكذا الأمر أبدا. الآن مرت حقبة ربما كان الأمر كذلك. أو التكييف الثاني، بمعنى هذا حكم وضع الأول. التكييف الثاني حكم تكليف، بمعنى أن الدولة مكلفة بالتبديل من دون أن أملك في ذمتها شيئا. أيضا ليس الأمر كذلك بالفعل. الموجود بالفعل هو أن الأوراق النقدية باتت لها قيمة اعتبارية بحسب العالم المعاصر، تقوى وتضعف نتيجة عدة عوامل، أحدها القوة الاقتصادية. أحد مكونات القوة الاقتصادية مقدار ما تملك الدولة من ذهب. انتبهوا للنكتة يا إخوان. يعني أنا كدولة هذا النقد عالميا تكون له قوة نتيجة عوامل، واحد من العوامل قوة الدولة والسلطان المصدر اقتصاديا. أحد عناصر القوة الاقتصادية ملكية الذهب. وقد تكون هنالك عناصر في أزمنة وأمكنة أهم، قد تكون امتلاك السلاح، قد يكون امتلاك النفط كما تقول، كما هو الحال مثلا في الكويت. دينار الكويتي 3 دولارات ونصف مثلا، دينار الواحد، نتيجة القوة الاقتصادية اللي عمدتها النفط. وهناك عوامل أخرى غير قوة الاقتصادية، تتشابك الأمور. قد لا تكون القوة الاقتصادية بتلك المثابة كما هو في الولايات المتحدة الأمريكية. الدولة مدينة جدا، غاية الأمر ديونها لشركاتها، مش لشركاتها القومية، لشركاتها التابعة لأشخاص وأفراد. لكن الناتج القومي العام جيد عندهم، يعني إذا ضموا الشركات الخاصة إلى مالكية الدولة في الجملة الوضع الاقتصادي راقي. لكن دولة كدولة وضع الاقتصادي مشكل، لأنها مدينة بمئات مليارات الدولارات للشركات الأمريكية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. خير. المهم مع ذلك عملت الدولة قوية لأنها متسلطة مثلا عسكريا وسياسيا. لم يعد الأمر كما كان في السابق، لأن كل من يطبع ورقة مالية يودع في مقابلها ذهب. كان هذا التعهد العالمي موجود قبل قرن، قبل نصف قرن فصاعدا، وكانت تخرقه بعض الدول فتتأثر. الآن لم يعد أساسا هذا من أساسه موجودا. الآن كثير من الدول تجعل جزء من مكونات خزينتها ذهب، لا بمعنى أنها كلما أرادت أن تطبع عملة بقدر هذه العملة لابد أن تمتلك ذهب وتروح تشتري من السوق السوداء ذهب بقدر ما تطبع من عملات. ما عاد في هذا وما عاد موجودة عالميا. إذا من أين يمتلك هذا الورق اللي هو ما له قيمة ذاتية هذا الاعتبار، بحيث ورقة ربما طبع بالليغة اللبنانية ورقة أجمل من ورقة الدولار. هذا يمتلك هذه القيمة وهذا واحد لا يمتلك قيمة ذاتية. واضح أن القيمة هنا اعتبارية ناشئة من قانون العرض والطلب، نفس الشيء. ولو كان هدفي أنا ما وراء هذا الدولار أو ما وراء هذا اليورو أو ما وراء هذا الين أو إلى آخره الجنيه استرليني، لكن بات مستقلا الآن وهو سلعة يبغى من خلالها سلع. وعند كثير من الناس ولو جنون عقلائه جمعه وتكديسه أيضا هدف.
للحفظ والإبقاء والادخار وإلى آخره والتوريث. هذا جنون عقلائي واضح. يعني الناس تحسبهم عقلاء ومن أكيس العقلاء، لكن هذا جنون عمل دخار المال شولوين. على هذا الأساس بهذا الشكل طبعا شولوين، ولا الادخار المنطقي لعقلائي واضح. المهم في هذا الأمر هو أن هذه الأوراق الآن لها اعتبارها الخاص، العقلاء يبذلون، الشارع لا يتدخل، لم يسقط ماليتها أبدا، السلطان اللي اعتبرها عنده قدرة على الاعتبار، وإلا أنا الآن بطبع لكم ألف ورقة وبيعتبر، حدا بيشتريهم بالسوق، حدا بيتعامل معهم أنه ناقد، أنا الآن بطبع وحدة وبقول هذه بتساوي 100 دولار، ما إلا قيمة، في عوامل تجعل قيمة لهذا، القدرة على الترويج، هذا بده سلطان. الآن داعش عندما تسلطت في منطقة طبعت، لأنه في أرض وفي دولة وفي سلطان وفي قدرة على الإلزام بالتعامل بهذه العملة. فعلى هذا الأساس هذه كله خطوات عقلائية. الشارع ما أسقط مالية هذا المال الاعتباري أصلا، ولا ملازمة، انتبهوا يا إخوان هذه نقطة مهمة، لا ملازمة بين إسقاط شرعية السلطان وإسقاط مالية العملة التي اعتبرها السلطان غير الشرعي، لأن السلطان وإن كان غير شرعيا بما هو عاقل اعتبر هذه الوحدة النقدية واعتبر لها قيمة وراجت بين العقلاء وتعامل بها العقلاء. سقوط شرعيته لا يعني سقوط مالية المال الذي اعتبره أبدا، هذا موضوع لا يتدخل فيه الشارع، سلطانيته يتدخل الشارع فيها ويقول هو طاغوت يعبد من دون الله، لكنه في طول تقمصه قميص السلطنة زورا إذا قام بإجراءات، هذه الإجراءات طبق الخطوات العقلائية، فصيرت رغبة لدى الناس ولو الناس المحكومين بالقوة بهذا المال، تحققت مالية المال. إذا تحققت مالية المال فهو مال، فينطبق عليه الكبرى مبادلة مال بمال المنقحة في كتاب البيع، في شرائط عقد وفي شرائط متعاقدين وفي شرائط عوضين، إذا انطبقت كل هذه الأمور على هذا الموضوع الخارجي جاز التبادل به. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذه الأموال ليست من المكيل والموزون، هذه من المعدود. صحيح في بعض الدول نوي إلينا أن المال يوزن وزنا من باب أن عده إذا كان كثيرا يحتاج إلى وقت، وهم يأخذون بالحسبان الوزن بدقة بجزء من 100 من أجزاء الجرام من خلال المواد المستخدمة في طباعة العملة، فالوزن والعدل يعطي نفس النتيجة، لكن هو معدود، فإذا وزن تسهيلا لتوفير الوقت الذي يصرف في العادة هذا لا يصيره مكيلا أو موزونا. طبعا في بعض الدول التجأوا إلى الوزن نتيجة خسة العملة في أواخر العهد البائد في العراق نتيجة نزول قيمة الدينار، صار الإنسان يحمل كميات بثمن بخس يعني، فكانت الدولة آخر فترة الصرافين، مش الدولة صرافون حتى ما يعدوا أموال هيك بضيع الوقت ساعات مقابل 5 دولارات أو 10 دولارات أو 100 دولار، شو كانوا يعملوا؟ كانوا يحطوها بالميزان، بالميزان العادي هذا مش ميزان خاص أيضا، حتى الميزان ذو الكفتين يعني البدائي ويوزنوها، طبعا الوزن مش دقيق بس هو مش مهرة معه بتزيد ورقة بتنقص ورقة هذا لا يصير الشيء مكيل وموزون. هذه حالة استثنائية تساهل فيها الناس نتيجة خسة الأمر، وإلا لا شك ولا ريب عند أحد أن الأوراق النقدية الآن هي من المعدود، كما هو واضح. جيد، النقطة الثالثة، لا شك في أن ما ينطبق على التعامل في تبديل العملات من المعاملات هو عنوان البيع والشراء، ولا مانع من التعبير عن النقد بأنه سلعة من السلع. صحيح في العادة بيقولوا النقد شيء والسلعة شيء، لكن النقد يتحول إلى سلعة أنا هدفي أني أقتني دولار. كل ما عملت وربحت ليرات نتيجة الثبات بالدولار بروح ببيعهم وباخذ بحق دولار. ممكن نفس العملة أن تكون سلعة، وكون شيء عملة وشيء سلعة ليس أمرا توقيفيا، هذا بحسب الرغبات البقلائية. والسلعة مو بالضرورة للاستفادة منها، في سلعة بيستفيد منها بأمور ثانية، بتكوين أمور ثانية الإنسان. قد يكون الهدف نقل اعتباري، وقد يكون الهدف تكوين شيء حقيقي مثل ما يشتغل الطحين والسكر ويصنع منها شيئا. فلا مانع إذا من التعبير بالسلعة، ثم مش من شرائط البيع أن تكون سلعة. هذا لا ورد لا في آية ولا في رواية. البيع هو مبادلة مال بما، والنقد مال، لأن كل ما يبادل بالمال فهو مال، سواء تبادل سلعة بسلعة أو نقد بناقد أو إلى
آخره.
طبعاً 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 ما في شك، هذا محفوظ في جميع المراحل بلا شك ولا ريب. على هذا الأساس فهو هذا التبادل ينطبق عليه عنوان البيعية وليس عنوان آخر. جيد، إذا كان الأمر كذلك يبقى نكتة تحدث عنها السيد الخوئي فيما أعلم، ولم أراها في كلام غيره رضوان الله عليه، هو لزوم التمايز بين العوض والمعوض. يعني أنا لما بدي بدل 100 ليرة ب100 ليرة ما في أي تمايز بين العوض والمعوض. هذا وهذا تعرضنا لها سابقا نحن بمناسبة تحصيل الكمبيالات. ما في أي معاوضة أي تميز، فهذا ليس بيعا، هذا صورة بيع. كلام السيد الخوئي يا أخوان موهم. هل من شرائط العوضين التميز بين العوض والمعوض أن يكون العوض شيء والمعوض شيء آخر؟ لم يذكر لا هو ولا غيره في كتاب البيع أن من شرائط البيع وجود المائز بين العوض والمعوض. بمعنى إذا هذه عملة هذه عملة ثانية، إذا هذه 100 صحيحة لا أقل الثانية تكون 100 مفروطة مجزأة. ما في هكذا شرط في كتاب البيع أبدا. إذا ما الذي ألجأ السيد الخوئي لهذا الكلام في بحث تحصيل الكمبيالات من منهاجه في المسائل المستحدثة؟ سيد الخوئي قال إذا كان أحد العوضين إذا كان شيئا واحدا وأحدهما في الذمة والآخر يسلم الآن فهو في الحقيقة يكون قرضا في صورة بيع، لأن القرض هو الضمان بالمال. أساساً هذه النكتة يا أخوان ما لها علاقة ببحثنا، لأن تبديل العملات فيه تغير بين العوض والمعوض بلا شك ولا ريب. ولو اعتباري ولو أعطيه 100 ألف ليرة بيعطيني بدال 10 أو 20 من نفس العملة. فهذا بحثناه سابقاً ولا نكرره الآن، ونحن ما وافقنا السيد الخوي على هذا الأمر. قلنا البيع شيء والقرض شيء، وإذا تشابه في مكان واحد فالعبرة في الفرق بين القرض والبيع هو أنه في البيع تذكر العوض والمعوض، بينما في القرض لا يذكر إلا مبلغ القرض. تعويضه يكون حكما بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيمية، لا على أساس التعوض بين الطرفين يكون دفع المثل أو القيمة في باب القرض، بل على أساس واقع الأمر من أن الشيء في القرض يضمن بمثله إذا كان مثليا وبقيمته إذا كان قيميا، بينما في كتاب البيع يحدد العوض، قد يحدد المثل قد يحدد القيمة من نفس الجنس أو من غيره. هذا لا يدخل في حقيقة البيعية ولا في حقيقة القرضية. إذا قلت بيع اتفاقا نتيجته نفس نتيجة القرض،
فنحن بتبدل الاسم لا نستطيع أن نقول بأنه لا تشمله روايات الربا، هذا بحث آخر،
هذا يستدعي إلغاء الخصوصية في روايات الربا القاضي،
إن أمكننا إلغاء الخصوصية فبها وإلا فلا، هذا بحث آخر. إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول بات واضحا أن التبادل بالعمولات هو تبادل معدود، فيجوز بالتساوي في القيمة ويجوز بالتفاضل بالقيمة، ولا مشكلة في هذا الأمر على الإطلاق. هذا بيع العمولات اللي بيسموه الآن الصرف. هذا إذا جئنا وبدلنا العمولات كما يحصل داخليا يعني. أما تبديل العمولات خارجيا، كيف خارجيا؟ يعني أنا بدفع هون بالليرة اللبنانية والبنك بسلمهم لابني في دولة أخرى بالعملة الأجنبية، فهذا مش صرف في الحقيقة، مش بيع عملة فقط، هذا تضمن بيع عملة وتضمن حوالة، ها؟ بمعنى أن البنك هنا أخذها مني بالليرة صرفها إلى الدولار، وأمر البنك الذي يتعامل معه هناك أو الشركة المالية مثل OMT أو غيرها بأن تدفع هناك بتلك العملة الثانية، أو طلب من البنك أن يحول أو تلك الشركة أن تحول له، فهذا فيه زائدا على بيع العمولات شيء إضافي. هذا الشيء الإضافي نحن بحثناه في عدة مواقف سابقة، قضية الحوالة وأخذ العمولة على الحوالة وإلى ما هنالك، وعلى هذا الأساس لا تبقى شبهة ولا إشكال فيما يرتبط بهذا المجال. هذا تمام الكلام يا أخوان في هذه المحطة. شو كان في العاشرة؟ شو كان؟ ها؟ بيع العملات تاسعة. المحطة العاشرة هي ما جرى بحثه في بعض الكلمات من أحكام بيع الأسهم والسندات والتعامل بالأسواق المالية البورصة، وهذا يا إخوان له أشكال كثيرة عالمية لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها. لابد في مقام البحث الفقهي أن نتعاقم على الضوابط العامة. إذا تمت الضوابط العامة في نظرية العقد طبقا لفقه الإمامية أعزهم الله تعالى على هذه المعاملات صحنا وإلا فلا. بحث خاص في البنوك ما عندنا فيما يرتبط بهذه الأسواق المالية. كل ما هو موجود أن تكون شرائط نظرية العقد في فقه الإمامية، يعني أقول نظرية العقد لأنه مش بالضرورة دائما بيع، قد تكون ينطبق عليه عمومات تجارة عن طرف، قد ينطبق عليه عنوان العقدية فتكون مشمولة لأوفوا بالعقود، وهكذا العمومات العامة. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول كلما استوفت هذه المعاملات، بيبقى تصور الموضوع على أرض الواقع، كلما استوفت هذه المعاملات شرائط العقد والانعقاد والمتعاقدين والعوضين العامة العامة كانت مشمولة للتجارة عن طرف، يعني إذا ما لزم الغرر، إذا ما لزم الجهالة بالعوضين، إذا ما لزم الربا، إذا 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 هذه الموارد المحدودة لتدخل الشارع في إسقاطها، تبقى المعاملة العقلائية. المعاملة العقلائية إذا سميت تجارة فهي مشمولة لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن طرف، مشمولة لأوفوا بالعقود، وهذا أمر واضح جدا لا شك فيه ولا لبس. النقطة الثانية التي تحتاج إلى كلام هي أن البنك قد يتوسط في هذه الأمور، يعني أنا بدي أشتري أسهم من شركات، بدي أعرف شو عم بيشتري. ما لك في اشتغلت سهم خير إن شاء الله، اشتغلت سهم من شركة النفط يكفي المعرفة به أنه من شركة النفط، وإلا بشتري سهم من الكازينو مثلا واضح أن هذا أسقط ماليته في الشركة، أو سهم في مبيعات الخمر أو المخدرات أو إلى ما هنالك. لذلك قلت ما في عندنا بحث جديد، الكلام في انطباق شرائط العوضين، إذا شيء أسقط الشارع ماليته انتهى بعد. مثلا سوق بيع الخنازير، في يشتري سهم من أسهمه؟ لا، لأني عمليا عم بشتري أنا خنازير وقد أسقط الشارع ماليته. ما في شيء اسمه شراء الأسهم بما هي هي، نحن نشتري السلع
ونشتري حصص فيها، هذا معنى شراء السهم. ولذلك طبعا فيها انطباط خافية، فيها كثير من الجهالات والغرر، هذا بده ينتبه إلى الإنسان، لذلك ما بيدخل إليها إلا الحاذقون، وكثير من المتطفلين تجدهم عادوا مفلسين في وقت قصير. هكذا بصير عالميا في هذا الأمر. اللاعبون الصغار يخسرون أموالهم، واللاعبون الكبار تتكدس الأموال عندهم. هذا ما بيعنينا، هذا مش بحث بنوك يا أخوان. ما يعنينا في بحث البنوك أن البنك قد يتوسط في هذه المعاملة. أقول كلما كانت المعاملة محللة وتوسط فيها البنك، فالبنك إما يأخذ جعل على عمله، أو نستأجره فيكون أجير لدينا، أو وكيل مع عوض في إجراء المعاملات، فعندما قام بدوره يستحق عمولة، هذا مش ربا ولا شيء أبدا، وهو عمل عقلائي يجوز. كلما كانت المعاملة سليمة شرعا فالتوسط فيها سليم شرعا، أكثر من هذا لا يوجد يا أخوان. بعض الباحثين راحوا إلى الصور، هذا نزول إلى الموضوعات، وهذا خارج عن بحث البنوك، هذا له فقه الأسواق المالية له بحثه المستقل، وهذا يحتاج أن ندرس الصور اللي هي محل ابتلاء خارجيا لإخواننا المتدينين الذين يدخلون في مثل هذه الأعمال وهو خارج عن بحث البنوك. بهذا يكون أصل بحث فقه البنوك قد تم. بعد هذا نحن وعدنا أن نبحث ملحقا فقهيا يوازي بحث فقه البنوك، وهو التخريجات الفقهية للموارد التي سجلناها نحن أثناء الأبحاث والمحطات، التي تشكل بحسب ظاهر التعامل فوائد ربوية. لا نقصد بها أبدا تحليل الفائدة مع كونها فائدة ربوية، بل نقصد بها أن يقصد المتعاملان بابا من أبواب المعاملة يخرج الأمر موضوعا عن كونه فائدة ربوية، هذا المقصود كما سيتضح إن شاء الله. فندخل إلى هذه هنا أذكرها. طبعا بالمناسبة يا أخوة، هذه كثير فيها توسع عند البعض وكثير فيها تضييق عند البعض. نحن نأخذ أهم هذه الحالات، 5-6-7 لا أدري كم واحدة تطلعوا، تخريجات مهمة الأساسية المطروحة في كلمات الكبائر الأكابر رضوان الله عليهم وحفظ الله الباقين. بس الكبائر مش إلا الذنوب يا أخي، هل يطلع لك حصة منها يا شيخ؟
الكبار مجمعون على
أكبر وأكابر كمان صحيح،
كبير كبائر،
كبير كبيرة
كبيرة،
إيه بس الكبيرة مش إلا معصية، ممكن تكون امرأة على مذاق الشيخ بس يعني ما كفانا التلمية، هذا من التصريح. على كل حال يأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.